بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذان الحديثان هما اخر الاحاديث في هذا الباب، وهو باب حد القذف. الحديث الاول حديث عبد الله بن عامر بن ربيعه قال: لقد مكت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ومن بعدهم، فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. هذا الحديث فيه دليل على أن عمل الخلفاء الثلاثة تنصيف حد القذف على المملوك القادف قياسا على تنصيف حد الزنا في الإماء. والله تعالى قال في الأمة: إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف والصلاه على المصالحات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. فالله تعالى: وأن تصبحوا خير لكم والله غفور رحيم. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت فإن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والذي يتنصف هو الجلد، فإن الحرة إذا زنت وثبت زناها فإنها تجلد 100 جلدة، والأمة إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، فعليه نصف على المحصنة. أما الرجل فإنه لا يتنصف. فالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يضربون المملوك في القذف 40، فإذا يعني تنصيفا للحد قياسا على حد الزنا، كما أن حد الزنا ينصف الحد على المملوك، فكذلك حد القذف. والعبد مقيس على الأمة. هذا الآية في الأمة، فالأمة فعليه نصف عن محصنات من العذاب، والمملوك الذكر كذلك إذا زنا فإنه يجلد 40 ولا يرجم لأنه مال، وكذلك الأمة ليس عليهم رجم الإماء وإنما الرجم على الأحرار. وكذلك القذف بالقياس، الصحابة قاسوا الخلفاء، دليل على أن الخلفاء الثلاثة هذا عملهم مستمر، وهم أعرف الناس بالشريعة وأعلم الناس بقواعد الشريعة وأصولها ودلالاتها. ولهذا قال عبد الله بن عامر: أدركتهم الخلفاء الثلاثة فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، وأما الحر فإنه يجلد 80. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 8 جلدة. فنصف الحد على المملوك قياسا على حد القذف قياسا على حد الزنا. أما الرجم فلا يرجم المملوك ولا الأمة لأنه مال تضيع ماليته على سيده لو رجم، فهو يباع ويشترى، وإنما عليه الجلد ينص في حق الجلد، وأيضا الجلد ينص في حق. والحديث الثاني الحديث الأخير في هذا الباب في باب القذف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف المملوكة يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. اتفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه دليل على أن السيد إذا قذف مملوكة عبده وأمة فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، وإنما إذا كان كاذبا يقام على الحد يوم القيامة. ولعل الحكمة من ذلك أن السيد له نفوذ على مالكه، السيد له نفوذ على مالكه، والغالب أن المماليك يتساهلون في القذف، فإذا كان السيد كاذبا حد يوم القيامة، وإن كان صادقا فقد أصاب. حتى ولو كان كاذبا لا يقام الحد في الدنيا على السيد، لأن هذا عبده وهو مملوك له، ومع كونه مملوك له فلا يجوز له أن يقذف بغير دليل. فإذا قذف بغير دليل وهم تحت ملكه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا. صلى الله عليه وسلم في التحذير في هذا الحديث، في هذا الحديث التحذير من التساهل بالقذف، حتى ولو كان لا ولو كانوا أرقة ولو كانوا مملوكين للإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه عن القذف والكلام في الناس. وهذا عبدك مملوكك، يبيع مملوكك أيها الإنسان مال عندك، ومع ذلك لا يجوز لك أن تعتدي عليه، كما أنه يجب على المالك أن يطعمه بالمعروف وينفق عليه بالمعروف، كذلك لا يجوز له أن يعتدي على عرضه، لا يجوز له أن يقذف هذا غير حق بالكذب. وإن كان له سلطان عليه على المملوك في الدنيا فلا يقام عليه حد، لكن يقام عليه حد يوم القيامة. هناك موقف بين يدي الله تجتمع الخصوم، فليحذر الإنسان من القذف بغير حق سواء كان حرا أو عبدا. لا يجوز الإنسان يقذف بغير دليل، بغير شهادة. ومن المعلوم أنه الحر إذا قذفه اثنان واحد أو اثنان ثلاثة فإنه يقام عليهم الحد، يجلدون كل واحد منهم يجلد 8 جلدة حتى يجتمع 4. إذا اجتمع 4 وقذفوا شخص بالزنا وشهدوا عند القاضي عند الميث المكحلة يرجم، يجلد المقذوف إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا، ولا يقام الحد عليه إلا بأربعة شهود أو اعتراف وإقرار إذا أقروا واعترفوا. فإذا شهد عليه واحد أو اثنان أو ثلاثة فإنه يحدون حتى يأتي الرابع، حتى يكون معهم 4. ولا يكفي أنه رأيناه خلى بها أو في مكان في السيارة والبيت، لا بد أن يشهدوا أنه رأوا الميت في المكحل. ولهذا ما حد الزنا ما يكاد يثبت يعني في الشهود، كاد أن يثبت في قصة هم شهد 3 ثم تلكى 4 وحدوا أظن بعض الصحابة وبعض التابعين. المقصود أن القذف القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان حرا، المقذوف وإن كان القاذف حرا، وإن كان القاذف مملوكا فإنه حد 40.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو أبو عمران عبد الله بن عامر القارئ الشامي، كان عالما ثقة حافظا لما رواه في الطبقة الثانية من التابعين، أحد القراء السبعة، روى عن واثلة بن الأصقع وغيره، وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان، ولد سنة 21 من الهجرة ومات سنة 18. قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك، ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إن كانت
في الإماء
فكأنهم قاسوا عليه حد القذف
في الإماء جمع أمة.
نعم.
جمع إماء.
في الإماء إن كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم، والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا على العبد الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف.
يعني قال تعالى فعليه النص على المحصنات من العذاب، هذا خاص. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين عاما. فهذه الآية تخصص هذه الآية، يعني آية النساء تخصص عموم آية النور.
نعم.
ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف بجامع الملك، وهو نعم. على رأي من يقول
يعني القياس العبد مقيس على الأمة.
نعم.
النص عودة في الأمة، في القذف بجامع الملك كل منهما مملوك. نعم.
وهو على من رأى من يقول وهو على رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص، إلا أنه مذهب مردود في الأصول.
وهو على رأي من
يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص، إلا أنه مذهب مردود في الأصول، وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار.
يعني يقول ما يدخل بعضها، يقول إنها لا يدخل في عموم والذين يرمون المحصنات المماليك، إنها خاصة بالأحرار، كان مذهب ضعيف. نعم.
وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية، والتحقيق أن القياس غير تام من هنا. وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية، والتحقيق أن القياس غير تام من هنا، لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقصيم، والحق أنه ليس من مسالك العلة، وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة، لأن الإماء لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم.
وأي مانع نعيش
أحسن الله إليك، وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف، بل تحد له كالحرة 80 جلدا، ودعوى الإجماع على تنصيفه على في حد الزنا غير صحيح. ودعوى الإجماع على تنصيف في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وغيره. وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره.
يعني كان الصنعاني كان يميل إلى هذا القول، قول الظاهرية.
نعم.
وأنه ما ينصف الحد في حق الإماء يكون كائده، لكن هذا خلاف ما عليه عامل الصحابة الخلفاء، خلف ما قره جماهير أهل العلم، ولا شك أن فهم الصحابة والخلفاء الراشدين وفهم جماهير العلم أولى من فهم واحد أو اثنين. إن صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج.
يرد بناء على أنه لم يرد
بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج، وهو لفظ مشترك يطلق على الحر والمحصن والمسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة. لقذفه مملوكه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة، إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع. وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد، ففيها خلاف. فذهب الهادوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها، لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها. وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد، وصح ذلك عن ابن عمر.
نقف على حد السرقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن علية أخبرنا داود ابن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفريغ أبواب التطوع ركعات السنة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لصلاة التطوع، وصلاة التطوع عام يشمل السنة الرواتب، يشمل قيام الليل، يشمل سنة الضحى وصلاة الوتر وغيرها من نوع التطوعات والنوافل. ولهذا قال أبواب التطوع وركعات السنة، يعني ركعات السنة الرواتب التي تتبع الفرائض. ذكر الحديث له حديث أم حبيبة، والراوي لها عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. أم حبيبة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يختم معاوية بن أبي سفيان، وأبوها أبو سفيان بن الحرب قائد الجيوش أبو سفيان بن الحرب، ووالدها حبيبة. ولما مات زوجها كانت تحت رجل، ثم وكانت من هاجر إلى الحبشة ودفع المهر على النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان كان قائد الجيوش وأبوها. ولما دخل عليها في المدينة قبل أن يسلم طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبويا، ما أدري، هل رغبت في الفراش عني أو رغبت عني بالفراش أو بالفراش عني أو عني بالفراش؟ قالت إنما هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس قبل أن يسلم. ثم من الله عليه بالإسلام. أم حبيبة تروي هذا الحديث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفيه فضل المحافظة على السنن الرواتب، وسيأتي في التفصيل هذا الحديث الذي بعده أنها أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب. وسيأتي في حديث ابن عمر أنها عشر، وسيأتي الجمع بينهما إن شاء الله. فهذا الحديث فيه ترغيب في السنن الرواتب والمحافظة عليها، وأن المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة ويبنى له بيت في الجنة. لكن هذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. أما من ترك الفرائض وارتكب الكبائر فهذا متوعد بالنار، وإن كان يثاب على عمله، لكنه إذا ترك الكبائر، إذا ترك الفرائض، النصوص والمضاف العظم لابد أن يكون هذا الذي يأتي بالرواتب مؤمنا بالله ورسوله، ولا بد أن يؤدي الفرائض ويترك الكبائر. فإن لم يكن مؤمن بالله ورسوله فلا ينفعه، فلا تنفع صلاة النافلة، لأن الإيمان شرط في صحة الصلاة وفي دخول الجنة أيضا، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وكذلك إذا كان يترك الفرائض أو يفعل الكبائر فهذا متوعد بالنار. إنما هذا لمن هذا الفضل وهذا الأجر للمؤمن الذي أدى الفرائض ولم يرتكب الكبائر. فإن كان يرتكب الكبائر فهو متوعد بالنار، وإن كان يثاب على عمله النوافل، لكن ما يحصل لهذا الثواب. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وفيه أن صلاة أن الرواتب 12 ركعة مثل حديث أم حبيبة، وفيه تفصيلها وعدها. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته، وبيته في جوار المسجد له باب على المسجد، فيخرج ويصلي بالناس، يصلي جميع النوافل يصليها في بيته، يصلي في بيته ثم أربع ركعات، ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يرجع ويصلي في بيته أيضا ركعتين، هذه أربع ركعات. قال ثم يخرج فيصلي بالناس يعني الفريضة الظهر، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة صار ست ركعات. وكان يصلي بالناس المغرب، العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن كما سيأتي في الصلاة قبل العصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في الحديث رحمه الله وصلى قبل العصر أربعا، وأن الصواب أنه حديث حسن. قال وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين هذه ثمان. وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين هذه عشر. وفي آخر الحديث قالت وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين هذه 12 ثم أخذ فيصلي بالناس صلاة الفجر فتكون أربع ركعات قبل الظهر والأفضل بسلامين وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه السنة رواتب 12 ركعة. وفي هذا الحديث أيضا بيّنت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل قالت وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر. وثبت في حديث عائشة الآخر أنها سئلت عن صلاة الليل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهنا قالت كان يصلي من الليل 9 ركعات هذا يحتمل أن هذا في بعض الأحيان يعني ثبت النبي أوتر بتسع وأوتر بسبع ثبت في صحيح البخاري النبي أوتر بتسع وأوتر بسبع. وفي حديث عائشة أنه أوتر 11 ما كان يجوز في رمضان ولا 11 يعني في الغالب. وثبت حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة في الغالب أنه يوتر ب11 ركعة أو 13 ركعة. ويحتمل أنها ذكرت 9 ركعات هنا ولم تذكر الركعتين الخفيفتين التي يفتتح بها صلاتنا فتكون 11 ركعة فتكون 11 ركعة على الغالب. ويحتمل أنها أنه أوتر بتسع ولم تعد الركعتين التي يفتتح بها صلاته. ثم ذكرت كيفية الصلاة فقالت وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان في قيام الليل. الحالة الأولى أنه يصلي قائما يصلي قائما ثم يركع وهو قائم ثم يسجد وهو قائم هذه الحالة الأولى يصلي قائم ويقرأ قراءة طويلة وهو قائم. معروف أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة جدا في حديث أنه قرأ البقرة والعمرة والنساء في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر. وإذا مر بآية فيها رحمة وقف يسأل في آية وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ وإذا مر بآية تسبيح وقف يسبح كم تستغرق. وقال وكان ركوعه قريبا من ذلك وسجوده كذلك. فهذه الحالة الأولى كان يصلي قائما ثم يركع وهو قائم ثم يسجد وهو قائم هذه الحالة. الحالة الثانية التي ذكرتها أم المؤمنين أنه يصلي جالسا ثم يركع وهو جالس ثم يسجد وهو جالس. وهذا في آخر حياته لما تقول أولى إذا شق عليه إذا كسل أو ضعف أو مريض صلى جالس يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع بالإيمان ثم يسجد على الأرض ثم يقوم الركعة الثانية ويقرأ وهو جالس ثم يركع بالإيمان ثم يسجد هذه الحالة الثانية. وصلاة القاعد جائزة في صلاة النافلة يعني يجوز الإنسان أن يصلي قاعد في النافلة اليومي لكن له نصف أجر القائم يعني جزء كان تصلي الآن الضحى وأنت جالس وجزء كان يجوز لك أن تصلي الرواتب وأنت جالس ويجوز أن تصلي تحت المسجد وأنت جالس لكن ليس لك إلا نصف الأجر. أما الفريضة صلاة الفريضة القيام ركن ما يجوز لك لا يجوز لك أن تصلي وأنت جالس مع القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد المسائل فإن لم تستطع فمستلقية. هذا في صلاة الفرض. أما النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم. لكن إذا كان مريض ولا يستطيع فالظاهر من الحديث أن أجره كامل. في حديث أبي موسى إذا مرض عبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه الحالة الثانية أنه يصلي وهو جالس، يصلي جالس ثم يركع وهو جالس ثم يصلي وهو جالس، ذكر أم المؤمنين حالة ثانية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة ثالثة أيضا في صلاة الليل، حالة ثالثة وهو أنه يصلي جالسا يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي على ركوعه مقدار 30 آية أو 40 آية أو 60 آية قام، فقرأها ثم ركع ثم سجد، ثم يقوم للثانية ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه على ركوعه مقدار 60 آية أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع وهو قائم ثم سجد. هذه حالة ثلاث حالات في صلاة الليل. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين وبعد المغرب 2 ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء 2 ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين
نعم. هذا حديث ابن عمر خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وفيه أن السنة الرواتب 10 ركعات 10 ركعات قال صلي قبل الظهر 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين وبعد المغرب 2 ركعتين وبعد العشاء 2 ركعتين وبعد الفجر 2 ركعتين فتكون السنة الرواتب على حديث عمر 10. وفي حديث أم حبيبة في حديث عائشة 12 ركعة فما الجمع بينهما؟ في حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث عائشة كذلك عدتها 12 ركعة، وفي حديث ابن عمر 10 ركعات فكيف الجمع بينهما؟ هل السنة الراتب 10 أو 12 ركعة؟ الجمع بينهما بحال جمعين، الأول أن يقال إن حديث ابن حبيبة وحديث عائشة أولى لأن فيهما زيادة وهي مقدمة وتقبل زيادة الثقة، فعائشة وأم حبيبة حفظتا 12 ركعة وابن عمر حفظ 10، فيقدم حفظ الزيادة يقدم حفظ الزيادة. الجمع الثاني جمع آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، فأحيانا يصلي 10 وأحيانا يصلي 12 ركعة، يحمل على هذا أنه أحيانا يصلي الرواتب 10 ركعات وهذا 12 ركعة، لكن الجمع الأول أولى، الجمع الأول أولى وهو أنه يؤخذ بالزيادة، والزيادة هي قبل السنة القبلية قبل الظهر 4 ركعات. قول في بيته وكذلك في بيته، هذا في تأكيد يعني سنة المغرب وسنة العشاء تكون في البيت، والسنة الرواتب كلها تكون في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المغرب في بيتي إلا مكتوبة، هذا هو الأفضل في جميع النوافل، لكن صلاة المغرب يتأكد تأكد وكذلك على العشاء، وهذا إذا يعني تمكن الإنسان وكان قريبا من بيته، أما إذا كان في بعيد أو في عمل أو في سفر فإنه يبعد يصليها في المسجد والحمد لله ولا حرج، أو كان يتشاغل عنها إذا ذهب في بيته أو ينساها فإنه صليها في المسجد، وهذا من باب الأفضلية، وإلا الحمد لله الأمر واسع صلي في المسجد أو في البيت، لكن هذا من باب الأفضلية إذا تيسر الإنسان يصلي في بيته بحيث أنه لا ينساها ولا يتشاغل عنها وهو كان قريبا من بيته فهذا هو الأفضل. أما إذا كان ينسى أو يتشاغل أو كان بعيد مثلا في عمل أو في مثلا مرتبط بعمل أو ذاهب إلى عمل أو إلى مكان بعيد فإنه يصليها الحمد لله في المسجد ولا حرج.
صلى لك يعني حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة.
نعم.
هذه
عمر عمر 10 ركعات.
نعم. والجمع بينهما في حالين.
نعم كما سمعت. نعم.
نعم. صلى لك.
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء.
وفي حديث عمر قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا. فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلىها في المسجد أربع ركعات صلى أربع ركعات السنة بعد يوم بعد صلاة الجمعة، وإذا صلىها في البيت صلى ركعتين. ولكن الحديث عام، الصواب أنه أن السنة بعد الظهر أربع ركعات بعد الجمعة أربع ركعات سواء صلى في البيت أو في المسجد أربع ركعات. هذا هو الصح والأصوب من أقوال العلم، وهو ظاهر الحديث أنه يصلي أنه أن الراتب بعد الجمعة أربع ركعات سواء صلاة في البيت أو في المسجد. والحديث أما الحديث الأخير حديث عائشة النبي كان لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وفيه أن السنة الراتبة قبل الظهر أربع، ولهذا قالت كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذه السنة الراتبة قال يعني قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداء هي الصبح، ركعتين قبلها هذه وهي آكدها وهي ركعتي الفجر، ولهذا اعتنى بها المؤلف بوب الأبواب الآتية في ركعتي الفجر. نعم
الله يسلم. باب ركعتي الفجر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح.
نعم هذا الحديث حديث عائشة طوب المؤلف باب ركعتي الفجر، يعني الحديث يتعلق بركعتي الفجر. ذكر حديث عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. هذا الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم، ومعنى لم يكن على شيء يعني على محافظة شيء من النوافل أي من الزوائد على الفرائض والسنن أشد خبر يكون أشد معاهدة يعني محافظة ومداومة منه يعني من تعاهده على الركعتين قبل الصبح. يقول أشد يعني يكون من المعاهدة يعني المعنى أنه يكون متعاهدا كقوله تعالى وأشد خشية. والحديث على فضل ركعتي الفجر وأنها أقوى السنن وأوكد السنن الرواتب، وأن آكد السنة الرواتب هي ركعتي الفجر وأقوى آكدها، وأن المحافظة عليهما ينبغي أن يكون أشد من غيرهما. نقل عن بعضهم أنه قال بوجوب ركعتي الفجر، نقل عن الحسن البصري، ونقل أيضا عن أبي حنيفة، لكنه يعني قول مرجوح. الصواب الذي عليه الجماهير والذي دلت عليه النصوص أنهما ليستا بواجبتين ولكنهما متأكدتين من آكد سنة الراتب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا. نعم.
باب في تخفيفهما. حدثنا أحمد ابن أبي شعيب الحراني أخبرنا زهير بن معاوية أخبرنا يحيى ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن.
نعم هذه الترجمة لتخفيف ركعتي الفجر. قال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني أقول هل قرأ في باب أم القرآن بحديث فرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي أيضا، وفي مشروع التخفيف ركعتي الفجر، ومعنى قولها هل قرأ فيهما يوم القرآن ليس معنى أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأن قراءتها ركن، وإنما المعنى كما بين العلماء أنه كان يطيل في النوافل ويرتل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها، يعني أنه كان يطيل في النوافل ويرتل ويخفف في قراءة ركعتي الفجر بالنسبة لغيرهما، وليس معنى ذلك أنه يخل بالفاتحة أو بالطمأنينة، لا، المعنى أنه كان يطيل في غيرهما ويخففهما، فالسنة التخفيف، وبعض الإخوان يأتي مبكر ويصلي ركعتي الفجر ويطيل فيهما، كان يتهجد، صار التهجد يجلس في السجود يدعو بعد التسبيح وفي الركوع ويطيل، هذا خلاف السنة، السنة التخفيف، لكن ليس معنى تخفيف انه يخل ويخل بالطمأنينة ويخل بالقراءة، ولكنه تخفيف نسبي، يعني بالنسبة لغيرهما من النوافل يكون أخف النوافل. نعم.
الله عليك. حدثنا يحيى ابن معين أخبرنا مروان ابن معاوية أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وهي مشروعية قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وسيأتي أيضا أن يشرع أيضا قراءة آية، آية في بقرة وآية في آل عمران، آية أخرى، وأنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، تارة يقرأ بسورتين وتارة يقرأ بآيتين، وفيه مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا دليل على أيضا يدل على يفسر الحديث السابق، ليس المعنى تخفيف الركعتين أنه تخفيفهما أنه بل يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا، ولكن المعنى أنها أن التخفيف بالنسبة لغيرهم من النوافل لا يطيل، وروي عن بعض وهذا هو الذي يعرف في عامة العلماء، وأنه يشرع وهو اللي دل عليه الحديث يشرع قراءة الفاتحة وسورة وقراءة الفاتحة وسورة والأتيان بالطمأنينة لكن بدون إطالة. وروي عن الإمام نقل عن الإمام مالك أنه لا يقرأ بعد غير الفاتحة، وكذلك في عن بعض السلف أنه لا يقرأ شيئا، وكل هذا القول يخالف السنة، السنة صريحة حديثا صريح لأنه يقرأ سورتين بعد الفاتحة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء
قال أخبرنا المحدثين نعم. قال يحدثون كلمة قال
نعم.
لكن تقرأ في القراءة
أحسن الله
قال أخبرنا قال حدثنا
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عبد الله بن العلاء حدثني
قال حدثني
أبو زيادة عبيد الله ابن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا، قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله
تابعه آذنه ولا عندك
وتابعه
أذنه أو لا آذنه
نعم
الله آذنه يعني أعلمه
نعم وتابعه آذنه فلم يخرج
فآذنه بالصلاة وتابع أذانه يعني يتابع إعلامه
فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
نعم هذا الحديث هو حديث بلال قصة بلال وعائشة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الغداء صلاة الفجر يعني عاد في كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه وهذا معلوم أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وراء الحجاب إذا كان بعد الحجاب سألت حتى فضلها الصبح فأصبح يعني طلع الصبح فقام بلال فآذن النبي بالصلاة وتابع أذانها إعلامه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال رسول الله إنك أصبحت جدا تأخرت علينا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما يعني معنى فضح الصبح يعني دهمه الصبح وهو بياضه قال بعضهم معناه لما تبين الصبح ظهرت غفلته عن الوقت هذا الحديث ظاهره أن النبي يطيل في ركعتي الفجر هو خلاف حديث عائشة بعضهم بعض السواح قال إنه ما في مناسبة للحديث للباب الباب باب في تخفيفهما وهل هذا في تخفيف لا فيه أن النبي قال لا أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما ظاهر أنه يطيل فيهما وأنه خلاف الحديث الأول لكن الحديث وإن كان بعضهم لم يذكر فيه شيئا لكن الحديث فيه علة وهو أن زيادة الكندي لم يسمع من بلال وعلى هذا فيكون فيه انقطاع فيكون الحديث ضعيف الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين زياد الكندي وبلال والعمدة على الحديث الأول حديث عائشة السابق وهو سنة تخفيف الركعتين ثم أيضا هذا الحديث فيه من نكارة إنه بلال قاعد يكلم عائشة ويطيل الفجر وحتى طلع الصبح هذا خلاف العادة وما يكلم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود هو جاء ليذنب الصلاة ما جاء ليكلم عائشة وليس هذا وقت كلام الفجر هذا فيه المثل فيه نكارة وفيه أيضا انقطاع ومخالف للحديث السابق وهو السنة تخفيفهما وكان من عادة بلال أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويرجع ما يجلس يكلمه ويتحدث طويلا فيكون هذا الحديث ضعيف في السند وفيه نكرة في البتة نعم
الله يك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان
عن ابن سيلان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل
يعني ركعتي الفجر لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ركعتي الفجر هذا الحديث تأوله بعض الشراح من الهنود وغيرهم فالشيخ المحدث نذير حسين الدهلوي ذكر أن لهذا الحديث تأويلان. قال التأويل الأول أن المعنى لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان والركبان للرحيل، يعني وإن حان وقت رحيل الجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوا في هذا الوقت المضيق أيضا، وإن استمر الجيش ويترككم. قال ففيه غاية التأكيد لأداء سنة الفجر. والتأويل الثاني المعنى وإن طردتكم الخيل أي خيل العدو، ومعناها أنه إذا كان الرجل هاربا من العدو والعدو يركض فرسه ليقتله فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر. والمقصود التأكيد من الشارع في الاتيان بهما وعدم تركهما وإن كان في حالة شاقة، كما يطلبه العدو خلفه على الخيل ليقتله. وهذا ذكر محدث حسين بن محسن الأنصاري. وذكر العيلي إذا قال المعنى لا تدعوا ركعتي الفجر أي صلاتهما وإن طردتكم الخيل خيل العدو فصلوهما ركبانا ومشاة بالإيماء ولو لغير القبلة. قال وهذا اعتلاء عظيم بركعتي الفجر وحث على شدة الحرص عليهما حضرا وسفرا وأمنا وخوفا. انتهى. هذا كلام شراح، لكن الواقع أن الحديث هذا ضعيف السند ومكربة، يعني هذا التأويل على فرض صحة الحديث لكن ما صح الحديث. في سند عبد الرحمن بن إسحاق المدني ويقال في عباد بن إسحاق ويقال وكذلك أيضا فيه سنده أيضا عبد ربه أو جابر بن سيلان وهما ضعيفان. قيل هو جابر بن سيلان وقيل هو ابن عبد ربه أبو سيلان، وهذا الحديث ضعيف فيه ضعيف السند فلا يتحمل هذا الحديث منهما فيه ضعيفان في الرحمن بن إسحاق المدني والثاني عبد ربه وجابر بن سيلان. وعبد الرحمن بن إسحاق تكلم العلماء قال أبو حاتم عليه قال أبو حاتم الرجل لا يحتج به. وقال يحيى بن سعيد القطان سألت عنه في المدينة فلم يحمدوه. وأيضا الحديث منكر في متن نكارة، فهي سنده ضعيف وفي متن نكارة. أما نكرة المتن فإن الحديث يفيد أن ركعتي الفجر لا تؤخر عن وقتها في وقت الجهاد ومطاردة الخيل. قد جاءت النصوص بأن الفريضة وهي أهم من النافلة تؤخر عن وقتها في الجهاد عند عدم التمكن من فعلها، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وهذا ثابت في الصحيح وغيره، وجاء في أن في بعض أيام الأحزاب أنه صلى العصر بعد غربت الشمس. يعني ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه صلاها قبل غروب الشمس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل سبوا المشركين وقال رسول الله كادت الشمس أن تغرب وأنا أصلي، فقال النبي لم أصلي ما صليتها إن صليتها، فقال وصلى. وجاء في بعضها أنه صلى الظهر والعصر جميعا، وجاء في غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا كانت صلاة الفريضة تؤخر فكيف بصلاة النافلة؟ من باب أولى إذا في مطاردة الخيل. ثم أيضا النبي صلى صلاة الخوف الفريضة، صلى صلاة الخوف الفريضة، ومعلوم أنه ما فيه فريضة ما فيه نوافل، يصلون في صلى بطائفة صفا صفين كما جاء صلاة الخوف، وصلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يصلوا نوافل لا قبلها ولا بعدها. فإذا كانت وإن كان قال بعض العلماء أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يوم الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف، لكن الصواب أنه أيضا حتى بعد شرعية صلاة الخوف أنه إذا لم يتمكن المسلمون من الصلاة أخروها كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتوحات أنهم أخروا صلاة الفجر لما جاء صلاة الفجر أذان الفجر وضياء الفجر والصحابة متفرقون منهم من هو على الأبواب ومنهم على الجدران ولم يتمكن من صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح وصلوها ضحى الفجر. فقال أنس ما أحب لي أن لي بها الدنيا وما فيها لأنه أخروا في الله وفي الجهاد في سبيل الله يعني لو صلوا لا يمكن هجم عليهم العدو لكن في وقت صلاة الفجر كان على الأسوار وعلى الأبواب متفرقين ولم يستطيعوا أن يصلوا لأنه لو صلوا لم يتمكن الفتح فأخروها حتى وهذا حتى صلوا ضحى. وهذا رأي البخاري وجماعة قول البخاري أنها إذا أن المسلم إذا لم يتمكن الجهاد في سبيل الله يؤخر له إن أمكنوا صلوا صلاة الخوف صلوها وإذا لم يتمكنوا أخروها حتى يتم الفتح. وهذا الحديث فيه أنه صلى وقال لا تتركوها ولا طال لكم الخير هذا يدل على ضعفه ونكارته هذا الحديث. فهذا الحديث ضعيف السند منكر المتن فلا يحتج به. نعم
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية. قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
واشهد بأننا
مسلمون.
هذا الحديث فيه مشروعية قراءة هاتين الآيتين وهما في الركعة الأولى يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بعد قراءة الفاتحة. والثاني في ركعة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصار الله قال حواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. فيه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا بهاتين الآيتين وأحيانا بالسورتين الكافرون والصمد. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدراوردي.
نعم. هذا الحديث فيه نوع ثالث من القراءة في ركعة الفجر هو القراءة في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني هذه في آل عمران ركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو بدلها الآية الثانية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال شك الدراوردي. لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم في سنده عثمان بن عمر بن موسى، عثمان بن عمر بن موسى، وهو مقبول، والمقبول لا بد له من متابعة. وأيضا قيل أن الحديث فيه وهم من محمد بن الصباح الشيخ المؤلف، قال الحافظ ترجمته حدث بحديث منكر، قال يعقوب هذا حديث منكر جدا من هذا الوجه كالموضوع. ورواه البيهقي من طريق سعيد المنصور، وفيه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية التي في البقرة، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو الثابت. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، وفي شك أيضا من الدراوزي حتى قرأ بهذه الآية، ثم يقرأ في الركعة الأولى من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية من سورة البقرة على إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ورواية البيهقي لهذا الحديث من طريق سعيد المنصور غير طريق محمد الصباح، وفيه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. أما رواية محمد الصباح ففيها وهم، وفي سند عثمان بن عمر أيضا موسى مقبول. وعلى هذا فالعمدة على رواية البيهقي من طريق سعيد بن منصور. نعم.
باب الإضجاع بعدها. حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه اجترأ وحببنا
وجبنا.
قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا.
نعم. الحديث أخرجه الترمذي قال حديث حسن، وفيه أن الحديث أبي هريرة قال رسول الله إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه أمر. فقال له مروان بن الحكم وكان أمير المدينة أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ ما يكفي يمشي إلى المسجد؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قيل فقل ابن عمر هل تنكر شيئا من الحديث؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا، يعني أنا ما استطاع أن أحدثه وحدث. فلما بلغ أبو هريرة قال ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الأمر بالاضطجاع، ولكنه الحديث ضعيف، إنما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى اضطجع على يمينه في بيته. أما حديث إذا صلى فلا اضطجع فهذا ضعيف في سنده الأعمش ومدلس وقد عن، وكذلك أبو صالح في روايته يحتمل أنه دلس عن أبي صالح ورواه عن آخر ضعيف. قيل كما قال المنذر أن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، الحديث في سنده الأعمش مدلس دلس وقد عن، وفيه أبو صالح أيضا قال المنذر أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. كذلك ذكر صاحب المنهل المورود في شرح سنن أبي داود الكلام على عبد الواحد، قال عبد الواحد الراوي عن الأعمش، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث باطل، وإنما الصحيح الفعل للأمر. الصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضطجع على سقيم. أما حديث إذا صلى أحدكم فلا اضطجع هذا لا يصح، لذا قال شيخ الإسلام انه باطل. والنووي يقول الحديث في شرح مسلم يقول إسناده على شرط الشيخين غير مسلم للنووي، لا ليس استاذ على سطح الشيخين كيف وهي الاعمش والمدلس والشيخان انتقيا من روايه المدلس ما ثبت سماعهم. وكذا قال النووي في رياض الصالحين استاذه صحيح غير وجيه وعليه فلا يثبت الامر بالاضطجاع وانما الثابت فعله صلى الله عليه وسلم لها وقد مرض ما يدل على تركها احيانا كما في حديث عائشه الاتي قال فان كنت نائمه اضطجع وان كنت مستيقظه حدثني يعني احيانا اضطجع واحيانا يحدث عائشه ان كانت نائمه اضطجع وان كانت مستيقظه حدثها هذا يدل على استحبابها في البيت دون المسجد وعلى جواز تركها احيانا كما في حديث عائشه حديث عائشه فادى ان اتركها احيانا وان الضجع سنه في البيت لما صلى في البيت يضطجع على شق الايمن اما من صلى في المسجد فلا ما كان الصحابه يضطجعون في المسجد ولكن النبي يأمرهم ان يضطجعوا في المسجد واما هذا الحديث ضعيف قوله صحيح فالاضطجاع ضعيف لا يصح في انقطاع وفي مدلس انما الثابت في الصحيح ان النبي كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن نعم.
قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبي النضر عن سالم أبي النضر
أبي النضر
الضاد
عن أبي سلمة
عن سالم أبي النضر
قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة.
نعم هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي فهو حديث صحيح وفيه أن عائشة أخبرت النبي إذا قضى صلاة من آخر الليل إن كانت مستيقظة حدثها وإن كانت نائمة أيقظها ثم يصلي الركعتين سنة الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح. ظاهر أن هذه الركعتين بعد صلاة الوتر هذا ثابت في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر قال العلماء وهذا دليل على أن الصلاة بعد الوتر ليست محرمة ليست بل يجوز الإنسان يصلي بعد الوتر لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر الحديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا الأمر للاستحباب بدليل والذي صرف عن وجوب الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين ثم يصلي ركعتي الفجر حتى يأتيه المؤذن فيؤذن بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج الصلاة وليس فيه أنه اضطجع إن اضطجع هناك اضطجع بعد صلاة الليل بعد الوتر ثم صلى ركعتين ثم اضطجع يعني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح ثم صلى ركعتين خفيفتين لصلاة الفجر وليس في أنه اضطجع بعدها فدل على أنه يتركها بعض الأحيان وأنه يفعلها بعض الأحيان وهذا لمن صلى في البيت يفعل بعضها وتركها بعض الأحيان أما صلى سنة الراتب في المسجد فلا وأما الأمر في الحديث السابق إذا صلى أحدكم فلا اضطجع فهو لا يثبت حديث ضعيف. نعم
سؤالك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة
عن أبي سلمة
قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني.
نعم هذا الحديث في سنده سند رجل مجهول وهو من حدث ابن أبي عتاب فيكون الحديث ضعيف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. لكن الحديث السابق كافي, الحديث السابق ثابت وثابت أيضا كذلك النبي كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. أما هذا الحديث فهو ضعيف لانقطاعه في سنده رجل موثق قال عمن حدث أبي عتاب وهذا مجهول فيقول الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال أخبرنا سهل بن حماد عن أبي مكين أخبرنا أبو الفضل قال أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال أخبرنا أبو الفضيل.
هذا الحديث هو آخر الحديث في هذا الباب, باب تخفيف ركعتي الفجر. وفيه حديث أبي بكرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان يمر برجل إلا نداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد أخبرنا أبو الفضل. هل في هذا الحديث مناسبة للترجمة تخفيف ركعتي الفجر؟ يعني قال ليس في الحديث مناسبة إلا إذا كان هؤلاء الذين يمر عليهم أن يحركهم برجله قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر. لكن الحديث ضعيف في إسناد أبو الفضل وهو غير مشهور, قيل أنه مجهول, الحديث قيل أنه مجهول ولا يظهر مناسبته للترجمة. كان لا فيه أن قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وبيته على المسجد, فكان يمر برجل يعني إذا خرج يصلي بالناس إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله, يعني أنهم يضطجعون على في المسجد يحركهم برجله. هذا لا يثبت, هذا حديث ضعيف في أبو الفضل أبو بعضه أبو الفضيل أبو الفضل الأنصاري وفي بعضها أبو الفضيل, والذي في التقريب أنه أبو الفضل, قيل فيه أبو الفضل وقيل فيه أبو المفضل. والمقصود أن هذا الحديث لا مناسبة للترجمة, ثم إنه حديث ضعيف فلا يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة الصحابة متهيئون الصف فيخرج للإقامة, لا يمر بأحد يحركه برجله أو يناديه, إنما يخرج ويقيم الصلاة يقيم بلال, وأحيانا يقيم بلال بالعلامة التي جعلها له النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم. أما هذا الحديث أنه يحرك الناس يحرك برجله أو يناديه, معلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي مسافة للمسجد, إنما يخرج من بيته يخرج له باب على المسجد يخرج لإقامة الصلاة, صلى ركعته في بيته ثم يخرج ويقيم الصلاة. ما في أحد يمر به إلا على القول بأنهم اضطجعوا فيمر بهم ويحركهم برجله, وهذا لا يثبت, وهذا الحديث لا يثبت. فليس فيه حجة لمن قال إن هؤلاء إنهم لعل هؤلاء اضطجعوا فالنبي يحركهم ويناديهم, الحديث لا يثبت. وإنما الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في بيته إذا صلى ركعتين, وليس فيه أن الناس يضطجعوا في المسجد. نعم.
باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتين الفجر.
بارك الله قف على هذا, جعل علامة على هذا. نعم تفضل. لا ظاهره أنه لما صلى يصلى في البيت يسن له أن يضطجع على شقه الأيمن بعض الأحيان كما فعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, كان يضطجع أحيانا, وفي حديث عائشة أنه أحيانا لا يضطجع كما. أما من جاء في المسجد فإنه فلا يشرع أنه يضطجع. هو شذ ابن حزم الظاهري أوجب هذه الضجعة, ومن شذوذه أنه قال من لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا من العجائب ابن حزم رحمه الله, له العجائب ومحدث وأيضا وزير طالب علم له كتابه محلى من أعظم الكتب، حتى قال بعضهم لا أرى الرجل يفتي حتى يغسل المحلى والمغني المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة، ومع ذلك له لا شذ ذات وظاهري يعمل بالظاهر، وهذا من شذ ذاته، ولكنه في الأصول حرف ذهب إلى قد وافق المعتزلة في مسألة عذاب القبر ونعيمه، ولكن في الفروع جبد، فقال من هنا إن الرجعة واجبة ومن لم يرجع فلا تصح صلاته، كما قال في الحديث قال النبي لا يبول أن أحدكم الماء الدائم ثم لا يجري ثم يغتسله، قال لو تغوط فيه ما في معنى، الرسول قال بعد ما قال تغوط، هذا من العجب من العجائب، هذا أشد، كذا قال البكر لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن، قيل رسول الله وكيف إذا قال تسكت، قال لو تكلمت ما صح ما يعتبر لا تكلم ما يعتبر، لأن الرسول قال أن تسكت، ومن الإشكالات أنه يرى أن السعي بين الصفا والمروة كل 14، نبه على هذا المقيم وقال هذا دليل على أن أبا محمد لم يحج، فلهذا قال إن ما تمكن من في المغرب بعيد ما تمكن من الحج، فلهذا قال إن السعي 14 شوط، فقصد هذا أن وهو له أيضا يعني له أقوال جيدة وافق العلماء في كثير منها وينقل عن الشيخ سمنا، لكن هذه شذوذات ينبغي الانتباه لها، يعني حتى يعلم أن هذا القول بأنها من لم يضطجع لا تصح صلاته هذا من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها، وإلا فله أيضا يعني اعتباره وله كتابه كتاب عظيم، لكن هذه شذوذات كل من يؤخذ من قوله ويرد، والحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة الحاكمة على كل أحد، يعرض أقوال الناس على كتاب الله وسنة الرسول، فما وافقها قبل وما خالفها رد، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهذه الأقوال المخالفة ولسيما الأقوال التي الشاذة لا يعول عليها، وخلاف العلماء كذلك أيضا، خلاف العلماء يرعى كتاب السنة ويعمل بما قام عليه الدليل، والعلماء يترحم عليهم ويترضى عنهم وتعتبر أقوالهم، ولكن طالب العلم أن يعمل بما قام عليه الدليل، ومن لم يكن عنده أهلية النظر فإنه يسأل من يثق بدليله وعلمه وورعه، فإذا أفتاه يجب عليه أن أخذ بقوله ولا يسأل آخر كما يفعل بعض الناس، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما قول الإنسان يسأل هذا فإذا أجابه بما لا يفقه هو سأل الثاني وسأل حتى يجد ما يفقه هو هذا حرام لا يحصل، لأنه كان يعمل بالهوى، صار يعمل بالهوى، كما أن طالب العلم لا يأخذ بما يفقه هو وإنما يأخذ بما قام عليه الدليل، فكذلك العام لا يستفتي من يأخذ بالفتوى التي توافق هواه، وإنما أولا يستفيد بما يستفتي ما يسأل كل أحد، فإذا اجتهد ووثق بهذا المفتي في دينه وعلمه وراء وفته وجب عليه الأخذ بقوله وليس له وليس الآخر كما هو منتشر الآن، تجد يسأل هذا وهذا وهذا وهذا، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، هذا الحديثان هما اخر الاحاديث في هذا الباب، وهو باب حد القذف، الحديث الاول حديث عبد الله بن عامر بن ربيعه قال لقد مكت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا 40، رواه مالك والثوري في جامعه، هذا الحديث فيه دليل على ان عمل الخلفاء الثلاثة تنصيف حد القذف على المملوك القادف قياسا على تنصيف حد الزنا في الإماء، والله تعالى قال في الأمة إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف والصلاة على المصالحات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فالله تعالى وأن تصبح خير لكم والله غفور رحيم. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت أن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والذي يتنصف هو الجلد. فإن الحرة إذا زنت وثبت زناها فإنها تجلد 100 جلدة، والأمة إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، فعليه نصف ما على المحصنات. أما الرجل فإنه لا تنصف. فالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يضربون المملوك في القلف 40، فإذا يعني تنصيفا للحد قياسا على حد الزنا، كما أن حد الزنا ينصف الحد على المملوك، فكذلك حد القلف. والعبد مقيس على الأمة. هذا الآية في الأمة، فالأمة فعليه نصف عن محصنات من العذاب، والمملوك الذكر كذلك إذا زنا فإنه يجلد 40 ولا يرجم لأنه مال، وكذلك الأمة ليس عليهم رجم الإماء وإنما الرجم على الأحرار، وكذلك القلف في القياس. الصحابة قاسوا خلفاء، الدليل على أن الخلفاء الثلاثة هذا عملهم مستمر، وهم أعرف الناس بالشريعة وأعلم الناس بقواعد الشريعة وأصولها ودلالاتها. ولهذا قال عبد الله بن عامر: أدركتهم الخلفاء الثلاثة فلم أرهم يضربون المملوك في القلف إلا 40، وأما الحر فإنه يوجد 80، ما قال الله تعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 8 جلدة. فنصف الحد على المملوك قياسا على حد القلف قياسا على حد الزنا. أما الرجم فلا يرجم المملوك ولا الأمة لأنه مال تضيع ماليته على سيده لو رجم، فهو يباع ويشترى، وإنما عليه الجلد ينص في حق الجلد، وأيضا الجلد ينص في حق. والحديث الثاني الحديث الأخير في هذا الباب في باب القذف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف المملوكة يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. اتفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه دليل على أن السيد إذا قذف مملوكة عبده وأمه فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، وإنما إذا كان كاذبا يقام على الحد يوم القيامة. ولعل الحكمة من ذلك أن السيد له نفوذ على مالكه، السيد له نفوذ على مالكه، والغالب أن المماليك يتساهلون في القذف، فإذا كان السيد كاذبا حد يوم القيامة، وإن كان صادقا فقد أصاب. حتى ولو كان كاذبا لا يقام الحد في الدنيا على السيد، لأن هذا عبده وهو مملوك له، ومع كونه مملوك له فلا يجوز له أن يقذف بغير دليل. فإذا قذف بغير دليل وهم تحت ملكه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا. نسأل الله السلامة والعافية. التحذير في هذا الحديث تحذير من التساهل بالقذف، حتى ولو كان ولو كانوا مملوكين للإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه عن القذف والكلام في الناس. وهذا عبدك مملوك، يبيع مملوكك أيها الإنسان، مال عندك، ومع ذلك لا يجوز لك أن تعتدي عليه، كما أنه يجب على المالك أن يطعمه بالمعروف وينفق عليه بالمعروف، كذلك لا يجوز له أن يعتدي على عرضه، لا يجوز له أن يقذفها بغير حق بالكذب. وإن كان له سلطان عليه على المملوك في الدنيا فلا يقام عليه الحد، لكن يقام عليه الحد يوم القيامة. هناك موقف بين يدي الله تجتمع الخصوم، فليحذر الإنسان من القذف بغير حق سواء كان حرا أو عبدا. لا يجوز الإنسان القذف بغير دليل بغير شهادة. ومن المعلوم أنه إذا الحر إذا قذفه اثنان واحد أو اثنان ثلاثة فإنه يقام عليهم الحد، يجلدون كل واحد منهم يجلد ثمانية جلدة حتى يجتمع أربعة. إذا اجتمع أربعة وقذفوا شخص بالزنا وشهدوا عند القاضي أن المير في المكحلة يرجع يجلد المقذوف إن كان ذكرا ويرجع إن كان ثيبا، ولا يقام الحد عليه إلا بأربعة شهود أو اعتراف وإقرار إذا أقروا واعترفوا. فإذا شهد عليه واحد أو اثنان أو ثلاثة فإنهم يحدون حتى يأتي الرابع حتى يكون معهم أربعة. ولا يكفي أنه رأينا خلى بها أو فيك أو في مكان في السيارة والبيت، لا، لا بد أن يشهدوا أنه رأوا الميت في المكحلة. ولهذا ما حد الزنا ما يكاد يثبت يعني في الشهود، كاد أن يثبت في قصة من شهد ثلاثة ثم تلكى الرابع وحدوا أظن بعض يعني بعض الصحابة وبعض التابعين. المقصود أن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان حرا المقذوف، وإن كان القاذف مملوكا فإنه حد 40.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو أبو عمران عبد الله بن عامر القارئ الشامي، كان عالما ثقة حافظا لما رواه في الطبقة الثانية من التابعين، أحد القراء السبعة، روى عن واثلة بن الأصقع وغيره، وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان. ولد سنة 21 من الهجرة ومات سنة 118. قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. دل على أن رأي
من ذكر
تنصيف حد القذف على المملوك، ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إن كانت
في الإماء
فكأنهم قاسوا عليه حد القذف
في الإماء جمع أمة، جمع إماء
في الإماء إن كانت قاذفة، وخصصوا بالقياس عموم. والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا على العبد الأمة في تنصيف الحد في الزنا
والقذف، يعني قال تعالى: فعليه النصف على المحصرة من العذاب، هذا خاص. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصرة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا ثمانية جلدة، عام. فهذه الآية تخصص هذه الآية، يعني آية النساء تخصص عموم آية النور.
ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف بجامع الملك، وهو على رأي من يقول
القياس العبد مقيس على الأمة، النص أورد في الأمة، في القلب بجامع الملك كل منهما مملوك. نعم.
وهو على من رأى من يمن يقول وهو على رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول.
وهو على رأي من
يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول، وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار.
يعني يقول ما يدخل بعضها، يقول إنها لا يدخل في عموم والذي يعمون المحصنات المماليك، إنها خاص بالأحرار، كان مذهب ضعيف. نعم.
وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية، والتحقيق أن القياس غير تام من هنا.
وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز
إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية، والتحقيق أن القياس غير تام من هنا، لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقصير، والحق أنه ليس من مسالك العلة، وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة، لأن الإماء لنقص حد الأمة، لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم.
وأي مانع إيش؟
نعم أحسن الله إليك. وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة، لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف، بل تحد له كالحرة 80 جلدة، ودعوى الإجماع على تنصيفه على في حد الزنا غير صحيح. ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وغيره. وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره.
يعني كان الصنعاني كان يميل إلى هذا القول، قول الظاهرية.
نعم.
وأنه ما ينصف الحد في الحق الإماء يكون كائنهم، ولكن هذا خلاف ما عليه عامل الصحابة خلف ما قره جماهير أهل العلم، ولا شك أن فهم الصحابة والخلفاء الراشدين وفهم جماهير العلم أولى من فهم واحد أو اثنين. إن صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه، وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف، بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج.
يرد بناء على أنه لم يرد
بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج، وهو لفظ مشترك يطلق على الحر والمحصن والمسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة ولو وجب حده في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة، إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع. وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد، ففيها خلاف. فذهب الهادوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها، لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها. وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد، وصح ذلك عن ابن عمر.
قبلنا في الأخذ لابد من الحد، موقف نقف على حد السرقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن علية أخبرنا داود ابن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لصلاة التطوع، وصلاة التطوع عام يشمل السنة الرواتب، يشمل قيام الليل، يشمل سنة الضحى وصلاة الوتر وغيرها من نوع التطوعات والنوافل. ولهذا قال: أبواب التطوع وركعات السنة، يعني ركعات السنة الرواتب التي تتبع الفرائض. ذكر الحديث لو حديث من حبيبة والراوي لها عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، أم حبيبة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت معاوية بن أبي سفيان، وأبوها أبو سفيان الحرب قائد الجيوش أبو سفيان الحرب ووالدها حبيبة. ولما مات زوجها كانت تحت رجل، ثم وكانت من هاجر إلى الحبشة ودفع المهر لها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان كان قائد الجيوش وأبوها، ولما دخل عليها في المدينة قبل أن يسلم طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبي ما أدري، هل رغبت بفراش عني أو رغبت بفراش عني أو عني بفراش؟ قالت: إنما هذا فراش رسول الله، وأنت مشرك نجس قبل أن يسلم. ثم من الله عليه بالإسلام. أم حبيبة تروي هذا الحديث، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح، خرج الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه فضل المحافظة على السنة الرواتب، وسيأتي في تفصيلها بالحديث الذي بعده، وأنها 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنة الرواتب، وسيأتي في حديث ابن عمر أنها 10، وسيأتي الجمع بينهما إن شاء الله. فهذا الحديث فيه الترغيب في السنن الرواتب والمحافظة عليها، وأن المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة ويبنى له بيت في الجنة. لكن هذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، أما من ترك الفرائض وارتكب الكبائر فهذا متوعد بالنار، وإن كان يثاب على عمله، لكنه إذا ترك الكبائر، إذا ترك الفرائض، النصوص تضم بعضها البعض، لابد أن يكون هذا الذي يأتي بالرواتب مؤمنا بالله ورسوله، ولا بد أن يؤدي الفرائض ويترك الكبائر، فإن لم يكن مؤمن بالله ورسوله فلا يرفعه، فلا ترفع صلاة النافلة، لأن الإيمان شرط في صحة الصلاة وفي دخول الجنة أيضا، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وكذلك إذا كان يترك الفرائض أو يفعل الكبائر فهذا متوعد بالنار، إنما هذا لمن هذا الفضل وهذا الأجر للمؤمن الذي أدى الفرائض ولم يرتكب الكبائر، فإن كان يرتكب الكبائر فهو متوعد بالنار، وإن كان يثاب على عمله النوافل لكن ما يحصل هذا الثواب. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح، وفيه أن صلاة أن الرواتب 12 ركعة مثل حديث أم حبيبة، وفيه تفصيلها وعدها، قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته، وبيته في جوار المسجد له باب على المسجد، فيخرج ويصلي بالناس، يصلي جميع النوافل يصليها في بيته، يصلي في بيته ثم 4 ركعات ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع ويصلي في بيته أيضا 2 ركعتين، هذه 4 ركعات، قال ثم يخرج فيصلي بالناس يعني الفريضة الظهر، ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين، هذه السنة الراتبة صار 6 ركعات، وكان يصلي بالناس المغرب، العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن كما سيأتي في الصلاة قبل العصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في الحديث رحمه الله ورحمه صلى قبل العصر 4، وأن الصواب أنه حديث حسن. قال وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين، هذه 8، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعتين، هذه 10، وفي آخر الحديث قالت وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين، هذه 12، ثم أخذ فيصلي بالناس صلاة الفجر، فتكون 4 ركعات قبل الظهر والأفضل بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه السنة الرواتب 12 ركعة. وفي هذا الحديث أيضا بينت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وثبت في حديث عائشة الآخر أنها سئلت عن صلاة الليل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهنا قالت كان يسلم 9 ركعات. هذا يحتمل أن هذا في بعض الأحيان لأنه ثبت النبي أوتر بتسع وأوتر بسبع وأوتر بسبع. ثبت في صحيح البخاري أن النبي أوتر بتسع وأوتر بسبع. وفي حديث عائشة أنه أوتر 11 ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 11 ركعة يعني في الغالب. وثبت الحديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشر ركعة في الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. ويحتمل أنها ذكرت 9 ركعات هنا ولم تذكر ركعتين الخفيفتين التي تفتح بها صلاتنا فتكون 11 ركعة فتكون 11 ركعة على الغالب. ويحتمل أنها أنه أوتر بتسع ولم تعد الركعتين التي يفتتح بها صلاته. ثم ذكرت كيفية الصلاة فقالت وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان في قيام الليل. الحالة الأولى أنه يصلي قائما يصلي قائما ثم يركع وهو قائم ثم يسجد وهو قائم. هذه الحالة الأولى يصلي قائم ويقرأ قراءة طويلة وهو قائم. المعروف أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة جدا. فهذه حليفة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحد مع الترتيل والتدبر. وإذا مر بآية فيها رحمة وقف يسأل في آية وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ وإذا مر بآية تسبيح وقف يسبح. كم تستغرق. وقال وكان ركوعه قريبا من ذلك وسجوده كذلك. فهذه الحالة الأولى كان يصلي قائما ثم يركع وهو قائم ثم يسجد وهو قائم. هذه الحالة. الحالة الثانية التي ذكرتها أم المؤمنين أنه يصلي جالسا ثم يركع وهو جالس ثم يسجد وهو جالس. وهذا في آخر حياته لما تقول قول إذا شق عليه إذا كسل أو ضعف أو مرض صلى جالس يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع بالإيمان ثم يسجد على الأرض ثم يقوم الركعة الثانية ويقرأ وهو جالس ثم يركع بالإيمان ثم يسجد. هذه الحالة الثانية. وصلاة القاعد جائزة في صلاة النافلة. يعني يجوز الإنسان أن يصلي قاعد في النافلة يومي لكن له نصف أجر القائم. يعني لا يجوز لك أن تصلي الآن الضحى وأنت جالس ويجوز لك أن تصلي الرواتب وأنت جالس ويجوز أن تصلي تحت المسجد وأنت جالس لكن ليس لك إلا نصف الأجر. أما الفريضة صلاة. الفريضة القيام ركن. ما يجوز لك لا يجوز لك أن تصلي وأنت جالس مع القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد المسائي فإن لم تستطع فمستلقية. هذا في صلاة الفرض. أما النافلة فيجوز الإنسان يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم. لكن إذا كان مريض ولا يستطيع فالظاهر من الحديث أن أجره كامل. في حديث أبي موسى إذا بلغ عبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذه الحالة الثانية أنه يصلي وهو جالس يصلي جالس ثم يركع وهو جالس ثم يصلي وهو جالس. ذكر ثم المؤمن حالة هنا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة ثالثة أيضا في صلاة الليل. حالة ثالثة وهو أنه يصلي جالسا يقرأ قراءة طويلة. فإذا بقي على ركوعه مقدار 30 آية أو 40 آية أو 60 آية قام فقرأها ثم ركع ثم سجد ثم يقوم للثانية ويقرأ وهو جالس. فإذا بقي عليه على ركوع مقدار 60 آية أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع وهو قائم ثم سجد. هذه حالة ثلاث حالات في صلاة النبي في صلاة الليل. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
نعم، هذا حديث ابن عمر خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وفيه أن السنة الرواتب 10 ركعات. 10 ركعات، قال صلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الفجر ركعتين، فتكون السنة الرواتب على حديث ابن عمر 10. وفي حديث أم حبيبة في حديث عائشة 12 ركعة، فما الجمع بينهما؟ في حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتها في الجنة، وفي حديث عائشة كذلك حدتها 12 ركعة، وفي حديث ابن عمر 10 ركعات، فكيف الجمع بينهما؟ هل السنة الراتب 10 أو 12 ركعة؟ الجمع بينهما بحال جمعين. الأول أن يقال إن حديث أم حبيبة وحديث عائشة أولى لأن فيهما زيادة وهي مقدمة وتقبل زيادة الثقة، فعائشة وأم حبيبة حفظتا 12 ركعة وابن عمر حفظ 10، فيقدم الحفظ الزيادة يقدم الحفظ الزيادة. الجمع الثاني جمع آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، فأحيانا يصلي 10 وأحيانا يصلي 12 ركعة، يحمل على هذا أنه أحيانا يصلي الرواتب 10 ركعات وأحيانا 12 ركعة، لكن الجمع الأول أولى، الجمع الأول أولى وهو أنه يؤخذ بالزيادة، والزيادة هي قبل السنة القبلية قبل الظهر 4 ركعات. قولوا في بيته، وكذلك في بيته هذا في تأكيد يعني سنة المغرب وسنة العشاء تكون في البيت، والسنة الرواتب كلها تكون في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المغرب في بيتي إلا مكتوبة، هذا هو الأفضل في جميع التوافل، لكن سنة المغرب يتأكد تأكد وكذلك العشاء. وهذا إذا يعني تمكن الإنسان وكان قريبا من بيته، أما إذا كان في بعيد أو في عمل أو في سفر فإنه يبعد يصليها في المسجد والحمد لله ولا حرج، أو كان يتشاغل عنها إذا ذهب في بيته أو ينساها فإنه يصليها في المسجد، وهذا من باب الأفضلية، ولله الحمد لله الأمر واسع صلي في المسجد أو في البيت، لكن هذا من باب الأفضلية إذا تيسر الإنسان يصلي في بيته بحيث أنه لا ينساها ولا يتشاغل عنها وهو كان قريبا من بيته فهذا هو الأفضل. أما إذا كان ينسى أو يتشاغل أو كان بعيد مثلا في عمل أو في مثلا مرتبط بعمل أو ذاهب إلى عمل أو إلى مكان بعيد فإنه يصليها الحمد لله في المسجد ولا حرج.
صلى الله عليك. يعني حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة.
نعم،
عمر
10 ركعات. نعم،
والجمع بينهما في حالين.
نعم، كما سمعت. نعم.
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء.
وفيه حديث عمر قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 4، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلىها في المسجد 4 ركعات صلى 4 ركعات السنة بعد يوم بعد صلاة الجمعة، وإذا صلىها في البيت صلى 2 ركعات، ولكن الحديث عام، الصواب أنه أن السنة بعد الظهر 4 ركعات بعد الجمعة 4 ركعات سواء صلى في البيت أو في المسجد 4 ركعات، هذا هو الصح والأصوب من أقوال العلم هو الذي هو ظاهر الحديث أنه يصلي أنه أن الراتب بعد الجمعة 4 ركعات سواء صلاة في البيت أو في المسجد. والحديث أما الحديث الأخير حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء، هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وفيه أن السنة الراتبة قبل الظهر 4، ولهذا قالت كان لا يدعو 4 قبل الظهر، هذه السنة الراتبة قال يعني قبل صلاة الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداء الصبح ركعتين قبلها هذه وهي آكدها وهي ركعتين الفجر، ولهذا اعتنى بها المؤلف وبوب الأبواب الآتية في ركعتي الفجر. نعم
الله يسلمك.
باب ركعتي الفجر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح.
نعم هذا الحديث حديث عائشة طوب المؤلف باب ركعتي الفجر، يعني الحديث يتعلق بركعتي الفجر، ذكر حديث عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. هذا الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم، ومعنى لم يكن على شيء يعني على محافظة شيء من النوافل أي من الزوائد على الفرائض والسنن أشد خبر يكن أشد معاهدة يعني محافظة ومداومة منه يعني من تعاهده عليها على الركعتين قبل الصبح. يقول أشد يعني يكون من المعاهدة يعني من المعنى أنه يكون متعاهدا كقوله تعالى وأشد خشية، والحديث دليل على فضل ركعتي الفجر وأنها أقوى السنن وأؤكد السنن الرواتب، وأن آكد السنن الرواتب هي ركعتي الفجر وأقوى وآكدها، وأن المحافظة عليهما ينبغي أن يكون أشد من غيرهما. نقل عن بعضهم أنه قال بوجوب ركعتي الفجر، نقل عن الحسن البصري، ونقل أيضا عن أبي حنيفة، لكنه يعني قول مرجوح. الصواب الذي عليه الجماهير والذي دلت عليه النصوص أنهما ليستا بواجبتين ولكنهما متأكدتين من آكد السنة الراتب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا. نعم.
باب في تخفيفهما. حدثنا أحمد ابن أبي شعيب الحراني أخبرنا زهير بن معاوية أخبرنا يحيى ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن.
نعم هذه الترجمة لتخفيف ركعتي الفجر. قال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، بحيث ترجمة الشيخان البخاري ومسلم والنسائي أيضا، وفي مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. ومعنى قولها هل قرأ فيهما يوم القرآن ليس معنى أنها شكت في قراءة صلى الله عليه وسلم الفاتحة، لأن قراءتها ركن، وإنما المعنى كما بين العلماء أنه كان يطيل في النوافل ويرتل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها، يعني أنه كان يطيل في النوافل ويرتل ويخفف في قراءة ركعتي الفجر بالنسبة لغيرهما، وليس معنى ذلك أنه يخل بالفاتحة أو بالطمأنينة، لا، المعنى أنه كان يطيل في غيرهما ويخففهما. فالسنة التخفيف. وبعض الإخوان يأتي مبكر ويصلي ركعتي الفجر ويطيل فيهما، كان يتهجد صلاة التهجد، يجلس في السجود يدعو بعد التسبيح وفي الركوع ويطيل، هذا خلاف السنة. السنة التخفيف، لكن ليس معنى تخفيف أنه يخل ويخل بالطمأنينة ويخل بالقراءة، ولكنه تخفيف نسبي، يعني بالنسبة لغيرهما من النوافل يكون أخف النوافل. نعم.
حدثنا يحيى ابن معين أخبرنا مروان ابن معاوية أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وهي مشروعية قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر. يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد. وسيأتي أيضا أن يشرع أيضا قراءة آية، آية في بقرة وآية في آل عمران، آية أخرى، وأنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، ترى يقرأ بسورتين وترى يقرأ بآيتين. وفيه مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا دليل على أن أيضا يدل، هذا يفسر الحديث السابق، ليس المعنى تخفيف الركعتين أنه تخفيفهما أنه، بل يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا، ولكن المعنى أنها أن التخفيف بالنسبة لغيره من النوافل لا يطيل. وروي عن بعض، وهذا هو عامة العلماء، وأنه يشرع، وهو اللي دل عليه الحديث، يشرع قراءة الفاتحة وسورة وقراءة الفاتحة وسورة والأتيان بالطمأنينة، لكن بدون إطالة. وروي عن الإمام، نقل عن الإمام مالك أنه لا يقرأ بعد غير الفاتحة، وكذلك في عن بعض السلف أنه لا يقرأ شيئا، وكل هذا القول بخالف السنة، السنة صريحة، الحديث صريح لأنه يقرأ سورتين بعد الفاتحة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء، أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء
قال أخبرنا المحدثين، نعم. قال يحدثه كلمة قال،
نعم،
ولكن تقرأ في القراءة.
أحسن الله
قال إليك. أخبرنا قال حدثنا.
أحسن الله إليك.
حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عبد الله بن علاء حدثني
قال حدثني
أبو زيادة عبيد الله ابن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول
تابعه آذنه ولا عندك
وتابعه
أذنه أو لا آذنه
نعم
الله آذنه يعني أعلمه
نعم
وتابعه آذنه فلم يخرج
فآذنه بالصلاة وتابع أذانه
نعم
يعني يتابع إعلامه نعم
فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
نعم، هذا الحديث هو حديث بلال، قصة بلال وعائشة، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه يؤذن بصلاة الغداء صلاة الفجر يعني. فعاد في ذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه. وهذا معلوم أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وراء الحجاب إذا كان بعد الحجاب. سألت حتى فضها الصبح فأصبح يعني طلع الصبح. فقام بلال فأذن النبي بالصلاة وتابع أذانها إعلامه. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال النبي قال عليه الصلاة والسلام إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال رسول الله إنك أصبحت جدا تأخرت علينا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. يعني معنى فضح الصبح يعني دهبه الصبح وهو بياضه. قال بعضهم معناه لما تبين الصبح ظهرت غفلته عن الوقت. هذا الحديث ظاهره أن النبي يطيل في ركعتي الفجر هو خلاف حديث عائشة. بعضهم بعض السواح قال أنه ما في مناسبة للحديث للباب. الباب باب في تخفيفهما ولا بخير في تخفيف. لا فيه أن النبي قال لا أصح لركعتهما وأحسنتهما وأجبلتهما. ظاهره أنه يطيل فيهما وأنه خلاف الحديث الأول. لكن الحديث وإن كان بعضهم لم يذكر فيه شيء لكن الحديث فيه علة وهو أن زيادة الكندي قيل لم يسمع من بلال وعلى هذا فيكون فيه انقطاع فيكون الحديث ضعيف. الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين زيادة الكندي وبلال والعمدة على الحديث الأول حديث عائشة السابق وهو سنة التخفيف تخفيف الركعتين. ثم أيضا هذا الحديث فيه من نكارة أن بلال قاعد يكلم عائشة ويطيل الفجر وحتى طلع الصبح. هذا خلاف العادة وما يكلم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. هو جاء ليذهب بالصلاة ما جاء ليكلم عائشة وليس هذا وقت كلام الفجر. هذا فيه المثل فيه نكارة وفيه أيضا انقطاع ومخالف للحديث السابق وهو السنة تخفيفهما. وكان من عادة بلال أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويرجع ما يجلس يكلمه ويتحدث طويلا. فيكون هذا الحديث ضعيف في السند وفي نكارة في البتن. نعم
صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان
عن ابن سيلان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل
يعني ركعتي الفجر. لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ركعتي الفجر. هذا الحديث تأوله بعض الشراح من الهنود وغيرهم. فالشيخ المحدث نذير حسين الدهلوي ذكر أن لهذا الحديث تأويلان. قال التأويل الأول أن المعنى لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان والركبان للرحيل يعني وإن حان وقت رحيل الجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوا في هذا الوقت المضيق أيضا وإن استمر الجيش ويترككم. قال ففي غاية التأكيد لأداء سنة الفجر. والتأويل الثاني المعنى وإن طردتكم الخيل أي خيل العدو ومعناه أنه إذا كان الرجل هاربا من العدو والعدو يركض فرسه ليقتله فلا ينبغي المطلوب ترك ركعتي الفجر. والمقصود التأكيد من الشارع في الاتيان بهما وعدم تركهما وإن كان في حالة شاقة كما يطلبه العدو خلفه على الخيل ليقتله. وهذا ذكر محدث حسين بن محسن الأنصاري، وذكر العيلي إذا قال المعنى لا تدعوا ركعتي الفجر أي صلاتهما وإن طردتكم الخيل خير العدو، فصلوهما ركبانا ومشاة بالإيمان ولو لغير القبلة. قال وهذا اعتلاء عظيم بركعتي الفجر، وحث على شدة الحرص عليهما حضرا وسفرا وأمنا وخوفا. انتهى. هذا كلام شراح، لكن الواقع أن الحديث هذا ضعيف السند ومكربة، يعني هذا التأويل على فرض صحة الحديث، لكن ما صح الحديث في سند عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال في عباد بن إسحاق، ويقال وكذلك أيضا فيه سند أيضا عبد ربه أو جابر بن سيلان، وهما ضعيفان. قيل هو جابر بن سيلان، وقيل هو ابن عبد ربه أبو سيلان، وهذا الحديث ضعيف، فيه ضعيف السند، فلا يتحمل هذا الحديث منهما، فيه ضعيفان، عبد الرحمن بن إسحاق المدني والثاني عبد ربه أبو جابر بن سيلان. وعبد الرحمن بن إسحاق تكلم العلماء، قال أبو حسن عليه، قال أبو حسن الرجل لا يحتج به، وقال يحيى بن سعيد القطان سألت عنه في المدينة فلم يحمدوه. وأيضا الحديث منكر في متن نكارة، فهي سنده ضعيف وفي متن نكارة. أما نكارة المتن فإن الحديث يفيد أن ركعتي الفجر لا تؤخر عن وقتها في وقت الجهاد ومطاردة الخيل. قد جاءت النصوص بأن الفريضة وهي أهم من النافلة تؤخر عن وقتها في الجهاد عند عدم التنكر من فعلها، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، وهذا ثابت في الصحيح وغيره. وجاء في أن في بعض أيام الأحزاب أنه صلى العصر بعد غربة الشمس، يعني ثبت في صحيح أن عمر رضي الله عنه صلىها قبل غروب الشمس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل سب المشركين، وقال رسول الله كادت الشمس أن تغرب وأنا أصلي، فقال النبي لم أصلي ما صليتها إن صليتها، فقال وصلى. وجاء في بعضها أنه صلى الظهر والعصر جميعا، وجاء في غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا كان الصلاة الفريضة تؤخر فكيف بالصلاة النافلة؟ من باب أولى إذا في مطاردة الخيل. ثم أيضا النبي صلى صلاة الخوف الفريضة، صلى صلاة الخوف الفريضة، ومعلوم أنه ما فيه صلاة الفريضة ما فيه نوافل، يصلون فيصلى بطائفة صفا صفين كما جاء صلاة الخوف، وصلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يصلوا نوافل لا قبلها ولا بعدها. فإذا كانت وإن كان قال بعض العلماء أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يوم الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف، لكن الصواب أنه أيضا حتى بعد شرعية صلاة الخوف أنه إذا لم يتمكن المسلمون من الصلاة أخرها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتوحات أنهم أخروا صلاة الفجر، لما جاء صلاة الفجر أذان الفجر وضياء الفجر والصحابة متفرقون، منهم من هو على الأبواب ومنهم على الجدران، ولم يتمكنوا من صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح وصلوها ضحى الفجر. فقال أنس ما أحب لي أن لي بها الدنيا وما فيها، لأن أخروا في الله والجهاد في سبيل الله، يعني لو صلوا لا يمكن هجم عليهم العدو، لكن في وقت صلاة الفجر كان على الأسوار وعلى الأبواب متفرقين ولم يستطيعوا أن يصلوا، لأنه لو صلوا لم يتمكن الفتح، فأخروها حتى وهذا حتى صلوا الضحى. وهذا رأي البخاري وجماعة قول البخاري أنها إذا أن المسلم إذا لم تمكن بجهاد في سبيل الله يؤخر لها. إن أمكنوا صلوا صلاة الخوف صلوها، وإذا لم تمكنوا أخروها حتى يتم الفتح. وهذا الحديث فيه أنه صلى وقال لا تتركوها ولا طولكم الخير، هذا يدل على ضعفه ونكارته هذا الحديث. فهذا الحديث ضعيف السند منكر المتن ولا يحتج به. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
واشهد بأننا
مسلمون.
هذا الحديث فيه مشروعية قراءة هاتين الآيتين، وهما في الركعة الأولى يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، بعد قراءة الفاتحة. والثانية في الركعة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصار الله، قال حوالي نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. فيه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا بهاتين الآيتين وأحيانا بالسورتين الكافرون والصمد. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدرى وردي.
نعم. هذا الحديث فيه نوع ثالث من القراءة في ركعتي الفجر، هو القراءة في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني هذه في آل عمران ركعتي الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو بدلها الآية الثانية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال شك الدراوردي. لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم في سنده عثمان بن عمر ابن موسى وهو مقبول، والمقبول لا بد له من المتابعة. وأيضا قيل إن الحديث فيه وهم من محمد بن الصباح الشيخ المؤلف، قال الحافظ ترجمته حدث بحديث منكر، قال يعقوب هذا حديث منكر جدا من هذا الوجه كالموضوع. ورواه البيهقي من طريق سعيد المنصور وفيه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية التي في البقرة، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا هو الثابت. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف وفيه شك أيضا من الدراوردي حتى قرأ بهذه الآية ثم يقرأ في الركعة الأولى في سورة البقرة أو بركة الثانية من سورة البقرة على إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ورواية البيهقي لهذا الحديث من طريق سعيد المنصور غير طريق محمد الصباح، وفيه يقرأ في الوقت قولوا آمنا بالله، وفي الثانية ربنا آمنا بما زلت واتبعنا الرسول. أما رواية محمد الصباح ففيها وهم، وفي سند عثمان بن عمر أيضا موسى مقبول. وعلى هذا فالعمدة على رواية البيهقي من طريق سعيد المنصور. نعم.
باب الإضجاع بعدها. حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه اجترأ وحببنا
وجبنا.
قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا.
نعم. الحديث أخرجه الترمذي قال حديث حسن، وفيه أن الحديث أبو هريرة قال قال رسول الله إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه أمر. فقال له مروان بن الحكم وكان أمير المدينة أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يرجع على يمينه؟ ما يكفي يمشي إلى المسجد؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قيل فقال ابن عمر هل تنكر شيئا من الحديث؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا، يعني أنا ما استطاع أن أحدثه حدث. فلما بلغ أبو هريرة قال ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الأمر بالاضطجاع، ولكنه الحديث ضعيف، إنما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين اضطجع على يمينه في بيته. أما حديث إذا صلى ركعتين فلا اضطجع فهذا ضعيف في سنده الأعمش ومدلس وقد عن، وكذلك أبو صالح في روايته يحتمل أنه دلس عن أبي صالح ورواه عن آخر ضعيف. قيل كما قال المنذر أن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، الحديث في سنده الأعمش مدلس دلس وقد عن، وفيه أبو صالح أيضا قال المنذر أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. كذلك ذكر صاحب المنهل المورود في شرح سنن أبي داود الكلام على عبد الواحد، قال عبد الواحد الراوي عن الأعمش، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث باطل، وإنما الصحيح الفعل للأمر. الصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضطجع على سقف. أما حديث إذا صلى أحدكم فلا اضطجع هذا لا يصح، لأن قال شيخ الإسلام أنه باطل. والنووي يقول الحديث في شرح مسلم يقول إسناده على شرط الشيخين غير مسلم للنووي، ليس إسناده على شرط الشيخين. كيف وفيه الأعمش ومدلس والشيخان انتقيا من رواية المدلس ما ثبت سماعهم؟ وكذلك قول النووي في رياض الصالحين إسناده صحيح غير وجيه وعليه فلا يثبت الأمر بالاضطجاع، وإنما الثابت فعله صلى الله عليه وسلم لها، وقد مرض ما يدل على تركها أحيانا. في حديث عائشة الآتي قالت فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني، يعني أحيانا اضطجع وأحيانا يحدث عائشة، إن كانت نائمة اضطجع وإن كان مستيقظة حدثها. هذا يدل على استحبابها في البيت دون المسجد، وعلى جواز تركها أحيانا كما في حديث عائشة. حديث عائشة فعادة أن أتركه أحيانا، وأن الضجع سنة في البيت، لما صلى في البيت يضطجع على شق الأيمن، أما من صلى في المسجد فلا، ما كان الصحابة يضطجعون في المسجد. ولكن النبي يأمرهم أن يضطجعوا في المسجد. وأما هذا الحديث ضعيف قوله صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح، في انقطاع وفي مدلس، إنما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبي النضر عن سالم بن أبي النضر
أبي النضر
الضاد
عن أبي سلمة عن
سالم بن أبي النضر
قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة.
نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي، فهو حديث صحيح. وفيه أن عائشة أخبرت النبي إذا قضى صلاة من آخر الليل إن كانت مستيقظة حدثها، وإن كانت نائمة أيقظها، ثم يصلي الركعتين سنة الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح. ظاهر أن هذه الركعتين بعد صلاة الوتر، هذا ثابت في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، قال العلماء، وهذا دليل على أن الصلاة بعد الوتر ليست محرمة، ليست، بل يجوز الإنسان يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر. الحديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الأمر للاستحباب، بدليل والذي صرف عن وجوب الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين ثم يصلي ركعتي الفجر حتى يأتيه المؤذن فيؤذن بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج الصلاة. وليس فيه أنه اضطجع، إن اضطجع هناك اضطجع بعد صلاة الليل بعد الوتر ثم صلى ركعتين ثم اضطجع يعني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح ثم صلى ركعتين خفيفتين لصلاة الفجر، وليس في أنه صلى بعدها، فدل على أنه يتركها بعض الأحيان وأنه يفعلها بعض الأحيان، وهذا لمن صلى في البيت يفعل بعضها وتركها بعض الأحيان. أما صلى سنة الراتب في المسجد فلا، وأما الأمر في الحديث السابق إذا صلى أحدكم فلا يضطجع فهو لا يثبت، حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة.
عمن حدثه ابن أبي عتاب.
عمن حدثه ابن أبي عتاب.
ابن
أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني.
نعم، هذا الحديث في سنده رجل مجهول، وهو من حدث ابن أبي عتاب، عمن حدث ابن أبي عتاب فيكون الحديث ضعيف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني، لكن الحديث السابق كافي، الحديث السابق ثابت، وثابت أيضا كذلك النبي كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. أما هذا الحديث فهو ضعيف لانقطاعه في سنده رجل موثق قال عمن حدث ابن أبي عتاب، وهذا مجهول فيكون الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال أخبرنا سهل بن حماد عن أبي مكين أخبرنا أبو الفضل قال أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال أخبرنا أبو الفضيل.
هذا الحديث هو آخر الحديث في هذا الباب, باب تخفيف ركعتي الفجر. وفيه حديث أبي بكر قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان يمر برجل إلا نداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد أخبرنا أبو الفضل. هل في هذا الحديث مناسبة للترجمة تخفيف ركعتي الفجر؟ يعني وقال ليس في الحديث مناسبة إلا إذا كان هؤلاء الذين يمر عليهم أن يحركهم برجله قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر. لكن الحديث ضعيف في إسناد أبو الفضل وهو غير مشهور, قيل أنه مجهول, الحديث قيل أنه مجهول ولا يظهر مناسبته للترجمة. كان لا فيه أن قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وبيته على المسجد, فكان يمر برجل يعني إذا خرج يصلي بالناس إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله, يعني أنهم يضطجعون على في المسجد يحركهم برجله. هذا لا يثبت, هذا حديث ضعيف فيه أبو الفضل بعضهم أبو الفضيل أبو الفضل الأنصاري, وفي بعضها أبو الفضيل, والذي في التقريب أنه أبو الفضل, قيل فيه أبو الفضل وقيل فيه أبو المفضل. والمقصود أن هذا الحديث لا مناسبة للترجمة, ثم إنه حديث ضعيف فلا يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة الصحابة متهيئون الصف فيخرج للإقامة, لا يمر بأحد يحركه برجله أو يناديه, إنما يخرج ويقيم الصلاة, يقيم بلال, وأحيانا يقيم بلال بالعلامة التي جعلها له النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم. أما هذا الحديث أنه يحرك الناس, يحرك برجله أو يناديه, من النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي مسافة للمسجد, إنما يخرج من بيته, يخرج له باب على المسجد يخرج لإقامة الصلاة, صلى ركعتين في بيته ثم يخرج ويقيم الصلاة. ما في أحد يمر به إلا على القول بأنهم اضطجعوا فيمر بهم ويحركهم برجله, وهذا لا يثبت, وهذا الحديث لا يثبت. فليس فيه حجة لمن قال إن هؤلاء إنهم لعل هؤلاء اضطجعوا فالنبي يحركهم ويناديهم, الحديث لا يثبت. وإنما الثابت النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في بيته إذا صلى ركعتين, وليس فيه أن الناس يضطجعوا في المسجد. نعم.
باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر.
بارك الله, قف على هذا, جعل علامة على هذا. نعم تفضل. لا ظاهره أنه لما صلى يصلى في البيت يسن له أن يضطجع على شقه الأيمن بعض الأحيان كما فعل اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم, كان يضطجع أحيانا, وفي حديث عائشة أنه أحيانا لا يضطجع كما. أما من جاء في المسجد فإنه فلا يشرع أن يضطجع. وشذ ابن حزم الظاهري أوجب هذه الضجعة, ومن شذوذه أنه قال من لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا من العجائب ابن حزم رحمه الله, له من العجائب ومحدث وأيضا وزير طالب علم, له كتاب محلى من أعظم الكتب, حتى قال بعضهم لا أرى الرجل يفتي حتى يغسل المحلى والمغني, المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة, ومع ذلك له لا شذ ذات وظاهري يعمل بالظاهر, وهذا من شذ ذاته. ولكنه في الأصول حرف ذهب إلى قد وافق المعتزلة في مسألة عذاب القبر ونعيمه, ولكن في الفروع جبد. فقال من هنا إن الرجعة واجبة, ومن لم يرتجع فلا تصح صلاته.
كما قال في الحديث قال النبي لا يبول أن أحدكم الماء الدائم ثم لا يدري ثم يغتسل. قال لو تغوط فيه ما في معنى. الرسول البعض ما قال تغوط, هذا من العجائب, هذا أشد. كذلك قال البكر لا تكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن. قيل رسول الله وكيف إذن؟ قال لا تسكت. قال لو تكلمت ما صح, لا يعتبر إذن, لو تكلمت لا يعتبر إذن, لأن الرسول قال أن تسكت. ومن الإشكالات أنه يرى أن السعي بين الصفا والمروة كل 14. نبه على هذا المقيم وقال هذا دليل على أن أبا محمد لم يحج, فلهذا قال إن ما تمكن في المغرب بعيد ما تمكن من الحج, فلهذا قال إن السعي 14 شوط. فقصد هذا أن وهو له أيضا يعني له أقوال جيدة وافق العلماء في كثير منها وينقل عن الشيخ سلمان, لكن هذه شذوذات ينبغي الانتباه لها, يعني حتى يعلم أن هذا القول بأنه من لم يضطجع لا تصح صلاته هذا من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها. وإلا فله أيضا يعني اعتباره وله كتابه كتاب عظيم, لكن هذه شذوذات شذوذات كل من يأخذ من قوله ويرد. والحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم, الكتاب والسنة, السنة الحاكمة على كل أحد, يعرض أقوال الناس على كتاب الله وسنة رسوله, فما وافقها قبل وما خالفها رد. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الأقوال المخالفة ولا سيما الأقوال التي الشاذ لا يعول عليها. وخلاف العلماء كذلك أيضا, خلاف العلماء يرعى الكتاب والسنة ويعمل بما قام عليه الدليل, والعلماء يترحم عليهم ويترضى عنهم وتعتبر أقوالهم, ولكن طالب العلم أن يعمل بما قام عليه الدليل. ومن لم عنده أهلية النظر فإنه يسأل من يثق بدليله وعلمه ورعه, فإذا أفتاه يجب عليه أن أخذ بقوله ولا يسأل آخر كما يفعل بعض الناس. لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قول يسأل يسأل هذا فإذا أجابه بما لا يفقه هو سأل الثاني وسأل حتى يجد ما يفقه هو, هذا حرام عليه يصل, لأنه كان يعمل بالهوى, صار يعمل بالهوى. كما أن طالب العلم لا يأخذ بما يفقه هو وإنما يأخذ بما قام عليه الدليل, فكذلك العام لا يستفتي من يأخذ بالفتوى التي توافق هواه, وإنما أولا يجتهد فيما يستفتي, ما يسأل كل أحد. فإذا اجتهد ووثق بهذا المفتي في دينه وعلمه ورأي وفته وجب عليه الأخذ بقوله وليس له أن يسأل آخر كما هو منتشر الآن, تجد يسأل هذا وهذا وهذا وهذا. وفق الله الجميع طاعته وثبت فوزه وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.